الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم أصول التفسير الإعداد والتقديم دكتور عبد المجيد الشعبي. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلاب والطالبات، نرحب بكم إلى درس اليوم في مادة أصول التفسير، والذي سيكون بعنوان مصادر التفسير وأساليبه. وقد كنا قد تحدثنا في الدرس السابق عن مفهوم أصول التفسير، وكذلك العلوم التي تضمنت بعض مباحث أصول التفسير، ثم تحدثنا عن مصادر التفسير، وبدأنا بالمصدر الأول وهو القرآن الكريم. واليوم وقبل البدء في الدرس الثاني، نضع سؤالا بين أيديكم، وهو: هل يمكن الاكتفاء بفهم النص القرآني بمجرد استيعابنا للمصدر الأول من مصادر التفسير، وهو تفسير القرآن بالقرآن، أم أننا بحاجة إلى مصادر أخرى لاستيعاب قواعدها وأثرها في إيضاح النص القرآني؟ وهناك سؤال آخر: ما هي الأساليب التي امتهجها السلف الصالح وكذلك المعاصر من علماء التفسير في بيان آيات الله تعالى من حيث طرق الكتابة والتدوين؟ هذين السؤالين يحاول درس اليوم بمشيئة الله تعالى أن يجيب عليهما بصورة مقتضبة تتناسب مع الزمن المتاح. كنا قد تحدثنا في الدرس السابق عن تفسير القرآن بالقرآن كمصدر أول، والآن نتحدث عن المصدر الثاني وهو السنة النبوية وبقية المصادر، وضرورة اكتمال الحديث عن مصادر التفسير لاكتمال البناء المنهجي في بيان مصادر التفسير. المصدر الثاني هو السنة النبوية. كان الصحابة الكرام يتلقون القرآن الكريم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحفظون الآيات ويعرفون معناها ويعملون بها، فتعلموا القرآن والعلم والعمل جميعا، وكانوا عربا فصحاء، والقرآن نزل بلغتهم فكانوا يفهمونه، وإذا أشكل على بعضهم شيئا فإنهم كانوا يرجعون إلى معلمهم ومرشدهم الذي يعيش بين أظهرهم، فيفسر لهم ما أشكل عليهم ويوضح لهم ما خفي عليهم. وقد كان الصحابة الكرام متفاوتون في فهمهم وإدراكهم، كل حسب ما أعطاه الله ومن عليه من الفهم والإدراك. وعرفنا كذلك مصدرهم الأول الذين كانوا يرجعون إليه، ألا وهو القرآن الكريم. أما المصدر الثاني الذي كان يرجعون إليه ويتلقون منه، فهو إمامهم وقدوتهم محمد صلى الله عليه وسلم، لأن وظيفته البيان والإيضاح، كما أخبر سبحانه وتعالى عنه بقوله في سورة النحل الآية 44: وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم لعلهم يتفكرون. وقوله جل وعلا: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله: ألا إني أوتيت القرآن مثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. بمعنى الاكتفاء بالنص القرآني فقط. ومعنى هذا أنه عليه الصلاة والسلام أوتي الكتاب وحيا يتلى، وأوتي من البيان، أي أذن له أن يبين ما في الكتاب، فله أن يعم ويخص وأن يزيد عليه فيشرع ما ليس له في الكتاب ذكر، فيكون ذلك في وجوب الحكم ولزوم العمل به كالظاهر المثل من القرآن. ويمكن استنباط تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن بعدة طرق منها، أي بمعنى كيف يفسر النبي القرآن، بأي طرق من الطرق والأساليب. الأمر الأول أن ينص صلى الله عليه وسلم على تفسير الآية بذكر الآية ثم ذكر تفسيرها، أو يذكر التفسير أولا ثم الاستشهاد بالآية. ومثال الأول ما رواه عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: وأعد لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. ومثال الثاني ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى يا جبريل إني أحببت فلان فأحبه، قال فينادي في السماء ثم تنزل له المحبة في أهل الأرض، فذلك قوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ومنها أن يسأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معنى آية فيفسر لهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على المسلمين، فقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ قال ليس ذلك، إنما هو الشرك، ألم تسمع ما قال لقمان لابنه ويعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ومنها أن يذكر صلى الله عليه وسلم في كلامه ما يصلح أن يكون تفسير الآية دون أن يذكر الآية، من ذلك ما أخرجه البخاري رحمه الله عن أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى كل من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. هذا الحديث يصلح أن يكون تفسيرا لقوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، سورة القلم. وبعد هذه المقدمة عن أهمية السنة في بيان القرآن وكذلك بيان طرق ورود السنة في تفسير القرآن الكريم، نسأل سؤالا مهما وهو لماذا نفسر القرآن بالسنة النبوية؟ ويمكن الإجابة على هذا السؤال في هذه المحاور الثلاثة الآتية. أولا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالبلاغ، إن عليك إلا البلاغ، وقال تعالى في سورة المائدة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ثانيا لأن الله تعالى بين أن النبي صلى الله عليه وسلم من وظيفة النبوية تعليم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة. ثالثا لأن من القرآن الكريم ما لا يحدد معناه بدقة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى في سورة النحل وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه هدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقبل الحديث عن أوجه بيان السنة القرآن لا بد من بيان ما هو مصدر التفسير النبوي، فنقول بالله التوفيق بأن مصدر التفسير النبوي يرجع إلى مصدرين أساسيين. الأول هو نقل توقيفي بمعنى أنه نقله عن الله تعالى، أي أن ما قاله مما فسر به القرآن هو وحي يوحى، ولذا قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود ألا إني أوتيت القرآن مثله معه، كما قال تعالى إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. الأمر الثاني توفيقي، وفقه الله لاستنباطه وشرحه، فظهر فيه فهم النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم، كما قال الشافعي رحمه الله جميع ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. عنوان جانبي أوجه بيان السنة القرآن، أو ما نريد أن نصل إليه هو أوجه بيان السنة القرآن، ما هي الأوجه والطرق التي بيّنت السنة القرآن الكريم. بيان المجمل، من ضمنه بيان المجمل وهو النوع كثير في القرآن الكريم، ومن ذلك بيانه صلى الله عليه وسلم لمواقيت الصلاة وركعاتها وكيفيتها، وبيان صلى الله عليه وسلم لمقادير الزكاة وأنواعها، وبيان صلى الله عليه وسلم لمناسك الحج، ولذا قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. عن أبي هريرة قال ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة ولا اللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف، وقرأ إن شئتم يعني قوله تعالى لا يسألون الناس إلحافا. فإذا فمن مهمة السنة هي بيان المجمل، تأتي آيات مجملة في القرآن الكريم فتأتي السنة تبين هذا الإجمال من خلال بيانه صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني تخصيص العام، ومن ذلك تخصيصه صلى الله عليه وسلم الظلم في قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وقد خصص هذا اللفظ العام الظلم لأنه الشرك، لما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على الناس وقالوا يا رسول الله فأينا لا يظلم نفسه، قال إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمع ما قاله العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إنما هو الشرك. أيضا قوله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم فهي عامة في جميع الأولاد، لكن الكافر مخصص من ذلك بما جاء في السنة، فعن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، هذا حديث متفق عليه. أيضا من أنواع بيان السنة للقرآن هو تقييد المطلق، ومن ذلك تقييد اليد في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، قيدت باليمين وكون ذلك من الرزق. أيضا تقييد قوله تعالى في شأن الوصية من بعد وصية يوصى بها أو دين. يقول صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، بمعنى أن الميت عندما يوصي يجب أن يكون مقدار الوصية لا تتعدى الثلث، وهذا مبين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما الآية فهي مطلقة. أيضا من ضمن بيان أوجه السنة القرآن ما يسمى توضيح المشكل، ومن ذلك توضيح لعدي بن حاتم معنى الخيط الأبيض والخيط الأسود في قوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، بأنه بياض النهار وسواد الليل. أيضا من ضمن بيان أوجه السنة القرآن بيان معاني الألفاظ المتعلقها، مثلا كتفسيره صلى الله عليه وسلم للمغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى. أيضا ما أخرجه مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله على المنبر: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي. وكذلك فيما أخرجه الترمذي والحاكم قوله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب منها صقل قلبه، وإن زاد زادت حتى يعلو قلبه، فذلك الران الذي ذكر الله في القرآن. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. تحدثنا عن المصدر الثاني من مصادر التفسير، وهو السنة النبوية. ننتقل الآن إلى المصدر الثالث، وهو تفسير القرآن بأقوال الصحابة الكرام. كان الصحابة الكرام لديهم الاهتمام البالغ في معرفة ما يتعلق بالآية، فقد قال عبد الله بن مسعود: والذي لا إله إلا هو، ما نزلت آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت، ولو أعلم ما كان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. ثم ذكر ابن تيمية رحمة الله عليه بأن العلم شيئان: إما نقل مصدق وإما بحث محقق. وتفسير الصحابة لا يخرج عن هذين الأمرين، إما النقل بمعنى الرواية أو العقل بمعنى الاجتهاد والبحث، وذلك يعود إلى جملة من الأسباب، أي بمعنى أن الصحابة تميزوا بهذا الأمر في مسألة معرفة النقل والاجتهاد، يعود إلى أسباب، منها أن معرفة الصحابة بدلالات الخطاب العربي معرفة فطرية، كانوا يعرفون اللغة العربية معرفة فطرية، ليس مثلنا كاليوم ندرس النحو والصرف إلى آخره، إنما هي سليقة كانت عند الصحابة كونهم كانوا عربا، يعني عرب فصحاء خلص. أيضا الثاني مشاهدة لما نزل من الوحي، يعني هم كانوا يصاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته وفي حياته، فمشاهدة لما نزل من الوحي من الوقاع مباشرة لوضع النبي صلى الله عليه وسلم الخطاب القرآني في موضعه. الأمر الثالث معرفة عادات العرب وأحوالها التي نزل القرآن ليبين علاجها، فهم جزء من الجزيرة العربية وبالتالي كانوا يعرفوا عادات العرب وأحوالها. حجية تفسير الصحابي، العلماء حقيقة اختلفوا في مسألة تفسير في حجية تفسير الصحابي، ويمكن القول بأن تفسير الصحابي إذا كان مما يرجع إلى أسباب النزول فيعد من المرفوع، أي بمعنى أن قول الصحابي إذا ذكر أسباب نزول الآية فاعتبر العلماء في حكم المرفوع، وهذا غالبية رأي أهل العلم. وكذلك إذا كان تفسير الآية لا يمكن أن يكون من قبيل التفسير بالرأي فله حكم المرفوع، كالأخبار عن الساعة وأشراطها والجنة ونعيمها والنار وعذابها وغير ذلك من المغيبات التي لا تؤخذ إلا من القرآن أو من أقوال المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى. فكان الصحابة قريبين من المصطفى صلى الله عليه وسلم، ففيما يتعلق بأسباب النزول ومسألة المغيبات العلماء غالبية العلماء يرى أنه في حكم المرفوع. أما ما يمكن أن يؤخذ بالرأي والاجتهاد من قبل الصحابي فلا يجب الأخذ به من باب الوجوب، يعني العلماء فرقوا بين مسألة الوجوب وبين مسألة الإباحة، فما كان مسألة رأي فهو ليس ملزم لكل الناس وليس من باب الوجوب الذي يترتب على تركه إثم، إنما ينبغي أن يكون له مكانته وأن يقدم على غيره ما لم يظهر للمحقق خلافه، على اعتبار أن الصحابة كانوا هم قريبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبالتالي إذا اجتهدوا فرأيهم هو أقرب إلى الصواب أكثر من التابعين وغيرهم، ولا سيما إذا ما ظهر مخالف سواء من يعني منطوق الآيات أو منطوق أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. المصدر الرابع أقوال التابعين. تنتهي المرحلة الأولى للتفسير بانصرام عهد الصحابة، وتبدأ المرحلة الثانية التفسير من عصر التابعين الذين تتلمذوا للصحابة فتلقوا غالب معلوماتهم عنهم. والرأي الراجح في حجية تفسير التابعي، وإحنا عندما نقول الرأي الراجح على اعتبار أن هناك خلاف عند بعض العلماء، فمنهم من يرى يعني الأخذ برأي التابعي ومنهم من يرى أنهم رجال ونحن رجال. وأفضل من فصل في حجية التابعين هو الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه، إذ جاء بالرأي الوسط بعيدا عن المغالاة سواء في قبول آرائهم على الإطلاق أو في رفض آرائهم على الإطلاق، فقال رحمة الله عليه بأن أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، وهذا في حالة اختلافهم، وبالأولى في التفسير. أما إذا اجتمعوا على الشيء فلا يرتب في كونه حجة، إذا حدث إجماع فيما بينهم في التابعين فهو يعتبر ماذا؟ حجة. أما في حالة الخلاف فهو لكل عالم يسعى له أن يأخذ ما شاء له من أقوال التابعين. ومع ذلك فإن لقول التابع مكانة في التفسير، وينبغي تقديمه على غيره من الأقوال، وإنما الخلاف يوجب الأخذ به من عدمه. المصدر الخامس اللغة. قال الإمام الشاطبي في الموافقات في أصول الشريعة: من أراد تفهم القرآن فمن جهة لسان العرب يفهم، ولا سبيل إلى تطلب فهمه من غير هذه الجهة. وقد قالوا: التقصير في علم اللغة إخلال بأول فروض الاجتهاد، فمادة فقه الأصول القطعية وهي الكتاب والسنة والإجماع، واللغة مادة لهذه الأصول، إذ أن علم اللغة يعتبر من علوم الوسائل، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والسؤال المهم: لماذا جعل العلماء اللغة مصدرا من مصادر التفسير؟ والجواب: لأن القرآن نزل بلسان عربي كما قال تعالى: وهذا كتاب مصدق لسان عربي لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. وباللسان العربي يعرف شرح مفردات الألفاظ ومدلولاتها بحسب الوضع، ولا يكفي اليسير، إذ قد يكون اللفظ مشتركا وهو يعلم أحد المعنيين والمراد الآخر وقد كان عدد من الصحابة رضي الله عنهم يرجعون إلى الشعر الجاهلي ليستعينوا على فهم القرآن الكريم. ومن هنا نستطيع أن نفهم أن كثيرا من ألفاظ القرآن من خلال معاجم اللغة العربية، إلا أن ذلك ليس بكاف في الجزم بمعنى الآية، لأن اللغة قد لا تحدد المراد من الآية إلا إذا اقترن بذلك بمصادر التفسير الأخرى، وهي مسألة تفسير القرآن بالقرآن وتفسير السنة وكذلك تفسير الصحابي والتابعي. المصدر السادس: الإسرائيليات. أضاف كثير من العلماء الإسرائيليات كمصدر من مصادر التفسير، والمراد بذلك هو ما أخذ عن أهل الكتاب ما يشرح القرآن الكريم كبيان بعض القصص والأخبار. فهل هذه الأوصاف أو هذه الإضافة صحيحة؟ والجواب من وجهين، أي بمعنى: هل إضافة مصدر إسرائيليات أو ما يسمى بمصدر أهل الكتاب يعتبر مصدرا صحيحا، هل الإضافة صحيحة، أم أنه يجب الاكتفاء بالمصادر السابقة: مصدر الكتاب ومصدر السنة ومصدر الصحابة وقوال التابعين، وممكن أن يضاف لها الاجتهاد. فهل إضافة الإسرائيليات كمصدر يعتبر يعني إضافة صحيحة؟ الجواب الأول: أنه إن كان قصد بهذه الإضافة أن إضافة من حيث الواقع، فنعم، من حيث الواقع نعم، موجود الإسرائيليات في كل كتب التفسير، إذا عمد المفسرين إلى الاستعانة بما يذكرها اليهود والنصارى من منقولات لزيادة الإيضاح أو لبيان للآية في ظنهم، بل حشيت بعض التفاسير بأخبار كثيرة من هذا النوع، باعتبار أن بعض القصص القرآني تطرق لأنبياء بني إسرائيل وتفاصيل قضاياهم. أما الأمر الثاني، وإما إن كان يقصد بهذه الإضافة لمصادر التفسير هل هي لازمة فلا بد منها لفهم القرآن؟ فالجواب على النحو التالي: رأي من العلماء رفض ذلك جملة، ولا ينبغي الاعتماد عليه لا في القصص ولا في غيرها، استدلالا بقول تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، وقول تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. الرأي الثاني: أن ما اشتملت عليه الإسرائيليات لا ينبني عليه حكم شرعي ولا يمكن الجزم به، وبالتالي فوجوده وعدمه سواء. الثالث: اعتبار الإسرائيليات مصدرا من مصادر التفسير لاشتمال كتب التفسير على ذلك، وإن فيها بيانا لبعض آيات القرآن كتفصيل القصص وبيان الأماكن وتسمية الأشخاص. هذا الرأي الأخير، ولعله الرأي الأخير يعتبر هو الرأي الغالب عند علماء التفسير. تقسيم العلماء الإسرائيليات إجمالا من حيث القبول ورد. العلماء حقيقي قسموا الإسرائيليات من حيث قبولها وردها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: ما علمنا صحته من موافق شرعنا فنأخذه، ما كان موافقا لشرع الله سبحانه وتعالى سواء الكتاب والسنة فينبغي أن يؤخذ على اعتبار لا يوجد هناك تضاد. الأمر الثاني: مما علمنا بطلانه مما يخالف شرعنا فنرده، وهذه قاعدة مسلم بها. الأمر الثالث: ما هو مسكوت عنه فنتوقف فيه، وتجوز حكايته لقوله صلى الله عليه وسلم: وحدثوا عني وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. الأهم من هذا كله هو موقف المفسر من الروايات الإسرائيلية. أهم نقطة هي هذه فيما يتعلق بمسألة التفسير: إذا كان النقل عن بني إسرائيل مباحا فيما لا يتعارض مع شرعنا عند من يرى ذلك طبعا، فإنه لا ينبغي للمفسر مع هذا عند من يرى أنه مباحا بتلك الشروط حتى السابقة، فإنه لا ينبغي للمفسر أن ينقل كل ما وجد في أخبار بني إسرائيل حتى وإن كان لا يتعارض مع ما جاء في شرعنا، وإنما ينبغي المفسر أن يسير وفق المنهج الآتي في التعامل مع الإسرائيليات: واحد، عدم اللجوء الإسرائيل إذا وجد من النصوص صحيح ما يبين الآية، فإذا وجد من النصوص والآيات الكريمة والأحاديث النبوية وأقوال الصحابة فلا داعي لأن نذهب إلى الإسرائيليات. الأمر الثاني أن يأخذ بقدر الحاجة ويترك الاختلاف في الأقوال الذي لا يفيد، بقدر الحاجة الذي يفهم أو يعطي صورة متكاملة عن المعنى المراد أو يكمل البناء المفاهيمي في مسألة النص وغيره. أن يعرض عن جزء كثير من الإسرائيليات التي لا فائدة من ورائها، إذ أن في الإسهاب في ذلك مضيعة للوقت وانشغالا بما لا فائدة من ورائه. المصدر السابع الاجتهاد والاستنباط. كان الصحابة رضي الله عليهم أجمعين إذا لم يجدوا التفسير في كتاب الله تعالى ولم يتسر لهم أخذه عن الرسول صلى الله عليه وسلم رجعوا في ذلك إلى اجتهادهم وأعمالهم رأيهم، وهذا بالنسبة لما يحتاج إلى نظر واجتهاد. أما ما أمكن فهمه بمجرد معرفة اللغة العربية فكانوا لا يحتاجون في فهمهم إلى أعمال النظر، فهم من خلص العرب يعرفون كلام العرب ومناهجهم في القول. وقد استعان الصحابة على تفسير بعض آية القرآن بالرأي والاجتهاد بما يأتي. هذا الكلام الذي سنذكره هو عبارة عن إجمالا. أولا معرفة أوضاع اللغة العربية وأسرارها، ونحن نعرف أن الصحابة عرب خلص. ثانيا معرفة عادات العرب، لأن عادات العرب تعين على فهم كثير من الآيات التي لها صلة بعاداتهم. ثالثا معرفة أحوال اليهود والنصارى في جزيرة العرب وقت نزول القرآن الكريم. رابعا قوة الفهم وسعة الإدراك، وهذا فضل من الله يؤتيه من يشاء من عباده، فقد يتفاوت الصحابي من صحابي إلى آخر في مسألة الفهم بحسب ما يمن الله سبحانه وتعالى على ماذا على هذا الإنسان، أو بحسب أيضا التفاوت القدرات الذهنية. أساليب التفسير. والمراد بأساليب التفسير هو من حيث الصياغة والكتابة، ويقسم كثير من العلماء إلى أربعة أقسام. القسم الأول ما يسمى بالتفسير التحليلي، وهو أن يقوم المفسر بتحليل كل آية تحليلا موسعا مفصلا، ويتعرض لمختلف الموضوعات والمباحث والمسائل في العقيدة والنحو والبلاغة والقراءات وأسباب النزول وغير ذلك، وهو الغالب في كتب التفسير ولا سيما القديم منه. يعني العلماء الأوائل كانوا دائما هكذا يفسرون القرآن، كل آية يفردها وكل كلمة يحللها تحليلا متكاملا، وهذا هو العلم في الغالب في كتب التفسير ولا سيما القديمة. ومثل ذلك البحر المحيط لابن حيان الأندلسي، وكذلك معالم التنزيل البغوي وفتح القدير للشوكاني. الأمر الثاني أو الثاني ما يسمى بالإجمالي، وفيه يقوم المفسر بتقديم المعنى الإجمالي للآيات بدون توسع أو تفصيل، وبدون التعرض للمباحث التفسيرية في العلوم المتنوعة من العقيدة وأسباب النزول وغيره، إنما هو يهتم بالجانب الإجمالي بما يوصل القارئ إلى الهدف العام للآية الكريمة. ومثل ذلك تفسير الكريم الرحمن في تفسير كريم المنان للسعدي، وهذا يعتبر من الكتب المعاصرة أو من كتب التفسير المعاصرة. أيضا تفسير المراغي لأحمد المراغي، وأيضا هو يعتبر أيضا من الكتب ومن كتب التفاسير المعاصرة في العصر الحديث. أيسر التفاسير لأبي بكر الجزائري، أيضا يعتبر من أحسن ما كتب في العصر الحديث، حيث يتحدث المفسر عن المعنى الإجمالي الذي يوصل القارئ إلى الهدف العام من خلال النص. ثالثا ما يسمى بالمقارن، وفيه يقوم الباحث بإجراء مقارنات بين عدة مفسرين على اختلاف مناهجهم، حيث يجمع بين تفسير لمجموعة آيات أو لصورة قصيرة ليتعرف على كل منهج على منهج كل مفسر وطريقته في تناول الموضوعات، ويقارن بين المفسرين. ومثاله جامع البيان عن تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري، وكذلك الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي. هذين الكتابين هم أغلب ما يتحدثوا بأسلوب التفسير المقارن. يعني إذا أنتم اطلعتم على كتاب الدر المنثور في التفسير بالمأثور يجمع أكثر آراء، بل حتى بدون ترجيح، وربما على خلاف كتاب جامع البيان الذي هم قد يجمع كثيرا من الآراء ويجمع كثير من آراء المفسرين لكن يرجح في النهاية. أما الدر المنثور فهو يجمع غالبا الآراء دون أن يفسر. رابعا التفسير الموضوعي، وهو جمع الآيات المتفرقة في سور القرآن المتعلقة بالموضوع الواحد لفظا أو حكما، وتفسير حسب المقاصد القرآنية، وله ألوان ثلاثة. ولعل التفسير الموضوعي من حيث التدوين ظهر في العصر الحديث، يعني في الغالب أنه ظهر في العصر الحديث، وإن كانت له أصوله من أيام النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أيام التابعين. الأول هو التفسير الموضوعي المصطلح القرآني، وهو أن يتبع الباحث لفظة. هنا المصطلح القرآني، التفسير الموضوعي المصطلح القرآني، هو محور كتابتي أو محور التأليفي حول الألفاظ فقط دون الموضوعات. هذا هو الفارق ربما بين المصطلح القرآني والموضوع وكذلك الصورة. وهو أن يتبع الباحث لفظة من كلمات القرآن الكريم، ثم يجمع الآيات التي ترد فيها اللفظة أو مشتقاتها من نفس مادة اللغة، ويحاول استنباط دلالات الكلمة من خلال استعمال القرآن الكريم لها، من خلال السياق، من خلال النص. ومثال ذلك كلمة الدين وكذلك الأمة، وكذلك الحق، وكذلك المرض، وغيره مما قد تجدونه في كتب الأشباه والنظائر. وقد اهتم بهذا النوع من العلم بعض العلماء القدامى مثل الأشباه والنظائر لمقاتل بن سليمان البلخي، وكذلك إصلاح الوجوه والنظائر للدامغاني، وبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزل لفيروز أبادي، ونزهة العين والنظر في علم الوجوه والنظائر لابن الجوزي. هذه الكتب بالفعل تعتبر من أروع ما كتبه العلماء فيما يتحدث عن لفظة القرآن وتفسير هذه اللفظة بحسب السياق وبحسب النص القرآني. وأنا أعتقد أنه لا ينبغي لباحث في تفسير القرآن الكريم أن لا تكون عنده هذه الكتب، فينبغي أن تكون عنده في مكتبته يستفيد منها طوال مراحله في مسألة ما يتعلق بتفسير القرآن الكريم وعلومه. اللون الثاني من التفسير الموضوعي للموضوع القرآني يسمى التفسير الموضوعي للموضوع القرآني، وحقيقة أنه عند إطلاق كلمة التفسير الموضوعي فإنه يراد به هذا اللون من التفسير. وهو هذا النوع من التفسير هو أن يختار الباحث موضوعا، هنا يتحدث عن الموضوع لا عن الألفاظ، وهو أن يختار الباحث موضوعا اهتم به القرآن الكريم، فيتبع هذا الموضوع من خلال آيات القرآن الكريم، ويستخرج الآيات التي تتعلق بهذا الموضوع، ويستنبط عناصر الموضوع من خلال الآيات الكريمة، ويصيغ هذه العناصر في أسلوب مرتب يحقق الغاية المطلوبة من هذا العرض. وقد قسم بعض العلماء إلى قسمين، العلماء قسموا ما يسمى بالتفسير الموضع للموضوع القرآن إلى قسمين، قسم ما يسمى بالقسم العام وهو الذي بين أطرافه موضوع وحدة في الغاية فقط وليس في أصل المعنى، بمعنى أنه هدف عام لكن في ثناياه وفي مفرداته يكون هناك اختلاف في العناوين والموضوعات المحتوى. وهذا النوع لابد أن يكون لموضوعه أصل في القرآن لا خلاف فيه، ولكن تحته قضايا كثيرة متعددة لا يربط بينها إلا وحدة الغاية، ومثال ذلك تفسير آيات الأحكام موجودة في القرآن بيقين، ولكن تحته قضايا متعددة كالصلاة والحدود والربا والعدة وغيره مما يسمى بآيات الأحكام. الناسخ والمنسوخ كذلك في القرآن، أسباب النزول في القرآن، أقسام القرآن وغيره، هذا يسمى بالتقسيم العام، الغاية واحدة ولكن مفرداته متنوعة. القسم الثاني ما يسمى بالتفسير الموضوع الخاص، وهو الذي يقوم على وحدة المعنى والغاية بين أفراده وأطرافه، فتكون الرابطة بينهما خاصة وقريبة، ومثال ذلك اليهود في القرآن الكريم لمحمد عزة دروزة، والصبر في القرآن الكريم للقرضاوي دكتور يوسف القرضاوي كتاب اسمه الصبر في القرآن الكريم، المرأة في القرآن كذلك للعقاد، أيضا هذا يعتبر نوع من نوع ما يسمى بالتفسير الموضوعي الخاص. هذا اللون الثاني. اللون الثالث من أنواع التفسير الموضوعي ما يسمى التفسير الموضوعي للسورة القرآنية، وطريقة يختار الباحث سورة من سورة القرآن الكريم فيجعلها محورا للتفسير الموضوعي، فيتعرف على موضوع السورة وأهدافه ومقاصده، ويبحث في أسباب نزول السورة أو الآيات التي عرضت للموضوع الرئيس للسورة، ويدرس الأساليب القرآنية في عرض الموضوع والمناسبات بين مقاطع الآيات في السورة، ويخرج بدراسة الموضوع المتكاملة. هذا ما يسمى التفسير الموضوعي للسورة القرآن، أي بمعنى أنه يتناولها تناولا كاملا. ومثال ذلك الوحدة الموضوعية في سورة يوسف لمحمد حسن باجودة، وتدبر سورة الفرقان في موحدة الموضوع لعبد الرحمن حبنكة، قصة يوسف في سورة يوسف للدكتور أحمد نوفل، وكذلك هناك كثير من الباحثين تحدثوا أو تناولوا التفسير بهذا الأسلوب. هناك دكتور رح حضر رسالة دكتورة فيما يسمى بتفسير أو معركة أحد في تفسير سورة آل عمران، وهناك باحث أيضا تحدث عن الأثر الأثار الأحاديث الصحيحة في سورة الأنفال، أو مثلا بعضهم بحث تحت عنوان معركة بدر في سورة الأنفال. هذا ما يسمى بالتفسير الموضوعي للسورة القرآنية. ومن أفضل ما يستفاد منه في هذا اللون من التفسير الموضوعي كتاب في ظلال القرآن للشهيد سيد قطب رحمة الله عليه، فهو بالفعل يتحدث عن السورة بصورة متكاملة كما قدمنا في الحديث عن التفسير الموضوعي للسورة الرافعية، فيكاد يكون كتاب تفسير في ظلال القرآن للشهيد سيد قطب رحمة الله عليه يتناول هذا اللون الأخير من التفسير الموضوعي للسورة القرآنية، فهو من أحسن التفاسير إن لم يكن أفضلها، ولا سيما في العصر الحديث في حديثه وتفسيره للآية الكريمة، بل ويربط حتى بين الصور بعضها البعض. وفي الأخير أعزائي الطلاب، وبعد هذا البيان الإجمالي لمصادر التفسير وأساليبه، نقول هل انحصر العلماء ولا سيما السلف الصالح في تحديد أسلوب كتابته للتفسير في تلك الأساليب من الإجمالي والتحليل والمقارن والموضوع؟ فذلك ينحصر في الطرق والتدوين والصياغة، ولكن ما هو محتوى واتجاهات تلك المصنفات من حيث المادة العلمية؟ هذا ما سنحاول بمشيئة الله تعالى بيانه في الدرس القادم. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أصول التفسير. الإعداد والتقديم دكتور عبد المجيد الشعبي. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدامي.